بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقومي إجازة إن لم يكن سماعا، قال: أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميط بن السمير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران؟ فقال: ما هلكت؟ قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين. وأخبره بالذي صنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، ولو شققت بطنه كنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا كنت قبلت ما تكلم به، ولا كنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، ودفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نبشوا، فدفناه، ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث آخر من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه. وفي هذا الحديث عبرة وعظة عظيمة ونافع لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للانتفاع به، لكن أشرت فيما سبق أن القلب عياذا بالله إذا أشرب الفتنة فإن الأحاديث لا تفيده ولا ينتفع بها. قد تقدم معنا في طريق أخرى لهذا الحديث ساقها قبله رحمه الله تعالى، وفي تلك الطريق أشار عمران رضي الله عنه إلى أنه محدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أراه ينفعكم، ولا أراه ينفعكم، يعني لا أظنه ينفعكم، لأن القلوب إذا أشربت الأهواء لا تنتفع. ولا يزجرها حديث ولا تردعها موعظة لما أشرب من الفتنة. وفي هذا الحديث أن نافع بن الأزرق وأصحابه أتوا عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه وقالوا هلكت يا عمران. نافع بن الأزرق من الخوارج بل هو رأس من رؤوسهم، وإليه تنسب الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. فأتى إلى عمران بن حصين وقال هو نفر من أصحابه وقال له هلكت. وهذه طريقة معروفة عند الخوارج قديما وحديثا، يهولون الأمور ويكبرونها حتى تعظم في نفوس من يحدثونه فيتأثر بأهوائهم. قالوا هلكت يا عمران، فقال ما هلكت. قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مقصودهم أي وأنت قد تركت هذا القتال الذي أمرك الله به، فهذا هلاك وقعت فيه. وهذا على طريقة القوم في تنزيل آية القرآن على غير منازلها ووضعها في غير أبوابها. ولهذا الذي كان من عمران أن وضح لهم مراد الآية وأنه على غير ما فهموا ولا على ما توهموا وظنوا. فقال رضي الله عنه قد قاتلناهم حتى نفيناهم، يقصد المشركين، قاتلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قاتلناهم حتى نفيناهم، فعلنا هذا الذي أمرنا الله به، فعلنا هذا الذي أمرنا الله به، قاتلناهم حتى نفيناهم. وهذا جاء إلي يقول لها هلكت، وجعله ليس من العاملين بهذه الآية رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. قال قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله. فوضح له أنك أنت وأصحابك قد نزلت الآية على غير بابها، على غير معناها، على غير محلها. ثم ساق له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في الطريق المتقدمة ما أراك أو أراكم تنتفعون به، ما أظنكم تنتفعون به. لماذا؟ لأن القلب إذا أشرب الهوى ما يستفيد. تحدثه بالأحاديث الصحاح الواضحة البينة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقيم لها وزنا ولا ينتفع بها. فحدثهم قصة شهدها وتأكدوا من ذلك، قالوا أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق لهم أنه سمع ذلك وشاهده. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا ثم نحوهم أكتافهم، أي فروا، فر هؤلاء المشركون، منحوا أكتافهم أي منحوا أكتافهم للمسلمين ففروا هاربين. فحمل رجل من لحمتي أي من قرابتي، فحمل رجل من لحمتي أي من قرابتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه أي تمكن منه وأدرك ذلك الرجل أنه سيقتل قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. هذه الشهادة وإعلان أنه مسلم هذا عصمة لدمه، وبها يكون دمه حرام، بها يكون دمه حرام، عصم دمه. قد يقول قائل أو يظن ظان أنه قال ذلك تعودا فرارا من الموت نجاة من القتل. هذا الأمر لا يتبين حقيقة إلا باطلاع على ماذا؟ على قلبه، وهذا غير ممكن، هذا غير ممكن لنا الظاهر، والله تعالى جل في علاه يتولى السرائر. فقال إني مسلم فطعنه فقتله، طعنه فقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه وقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. انظر كلمة القوم التي قالوها لمن؟ لعمران، قالوا هلكت. الهلاك فيما أنتم تسعون إليه تقتلون المسلمين، هكذا يريد أن يوصل لهم هذا المعنى ويتضح لهم هذا الأمر. الهلاك في الذي تعملونه تقتلون المسلمين. هذا رجل الآن في صفوف المشركين ويقاتل مع المشركين، ولما تمكن منهم المسلمون وفر وفر معهم وأدركه أحد المسلمين وحمل عليه برمحه، قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فقتله، أدرك أنه وقع في هلاك، قال هلكت. قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين، وأخبره بالذي صنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا شققت بطنه؟ هلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ هلا شققت بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله ولو شققت بطنه كنت أعلم ما في قلبه، يعني لو قدر أني شققت بطنه ورأيت قلبه هل أعلم بشقي لبطني؟ يعني يريد أن يقول أن هذا ما يمكن أن نعلم ما في قلبه، سواء شققنا البطن أو شققنا القلب أو لم نفعل، ما يمكن أن نعرف ما في قلبه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا كنت قبلت ما تكلم به ولا كنت تعلم ما في قلبه. فلا كنت قبلت ما تكلم به، الذي تكلم به قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال إني مسلم، هذا ما قبلته. والأمر الثاني ما كنت تعلم أنت ما في قلبه، إذن ما الذي يجعلك تقدم على قتله؟ لا قبلت كلامه إعلانه أنه مسلم وإعلانه شهادة لا إله إلا الله، هذا ما قبلته، وفي الوقت نفسه أنت لا تعلم ما في قلبه، أنت لا تعلم ما في قلبه، فما الذي يجعلك تقدم؟ والمراد أن كلفنا بالعمل الظاهر، المراد أن كلفنا بالعمل الظاهر، والقلب ليس لنا طريق إلى معرفة ما فيه. فإذا الحكم دائما مبني على الظاهر، ما يمكن أن يقول هذا نيته كذا، هذا قلبه كذا، هذه كلها مجازفات وتجاوزات، القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، أمر القلوب إلى علام القلوب سبحانه وتعالى، علام الغيوب جل في علاه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، لفظته الأرض، لفظته أخرجته، وهذا في عبرة وعظة. فقلنا لعل عدو النبشة، ودفناه ثم أمرنا غلمانا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان الذين وضعناهم نبشوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، لفظته الأرض. وهذا فيه عبرة عظيمة وعظة لمن تنفعه الموعظة ويتأثر بها. أما من قال عنهم عمران لا, لا, لا أراك أو لا أراهم ينتفعون، هذه مصيبتهم مصيبة، وهم من أشربت قلوبهم بالأهواء. نعم.
قال أخبرنا محمد بن أبي نصر بن محمد القاساني قال أخبرنا الحافظ أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد الغازي قال أخبرنا علي بن أحمد التستري قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. رواه أبو داود كذلك وقال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة ابن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك. وقال أبو علي سمعت أبا داود يقول اعتبط يصب دمه صبا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وما جاء في أوله وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. هذا تقدم معنا من حديث عبد الله بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء تقدم معنا برقم 14. وأيضا تقدم قبله من حديث معاوية رضي الله عنه ومضى هناك الكلام على معناه وأشرت إلى أن أبا داود رحمه الله خرجه في باب تعظيم قتل المؤمن زاد هنا فقال هانئ بن كلثوم سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اعتبط بقتله أي قتله ظلما يقال عبطت أو عبط يقال عبط الناقة أي قتلها من غير داء. فقوله فاعتبط بقتله أي قتله ظلما. ويروى فاغتبط بالغين بقتله أي سر وفرح. من قتل مؤمنا فاغتبط من الغبطة بقتله، أي سر وفرح بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعنى لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لم يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. ثم أورد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وهذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، في باب خطورة القتل وتعظيمه. فالمؤمن لا يزال معنقا يعني سائرا، لا يزال معنقا أي لا يزال سائرا، لا يزال في سيره بلا انقطاع، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والمراد بالصير هنا أي إلى الله وطلب مرضاته والنجاة من عقوبته سبحانه وتعالى. فإذا أصاب دما حراما بلح أي أعيا وانقطع، إذا أصاب دما حراما بلح أي أعيا وانقطع، انقطع في السير. وهذا فيه أن القتل، قتل المسلم لأخيه المسلم، هذه من أعظم الورطات وأشدها وأعظم المعوقات المهلكات الموبقات. فإذا أصاب دما حراما بلح. ثم أورد أبو داود عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: اعتبط بقتله، اعتبط بقتله. قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى، فيرى أحدهم على أنه هدى، لا يستغفر الله من ذلك، لا يستغفر الله من ذلك، بمعنى أنه لا يرى أنه وقع في ذنب، مع أنه وقع في أعظم الذنوب بعد الشرك، وهو لا يرى نفسه وقع في ذنب. فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى، يعني أن هذا على هدى، بل يرى أن هذا القتل طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، لما ضرب عليا تلا الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يظن أو يعتقد أن صنيعه هذا مما يشترى به مرضات الله ومما يطلب به رضوانه سبحانه وتعالى. وهذا من العمل الذي يصيب القلوب بسبب الأهواء المستحكمة المتجدرة في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم أي أخاه المسلم فيرى أنه على هدى، لا يستغفر الله من ذلك، لا يستغفر الله من ذلك، بل يغتبط ويفرح ويسر بذلك ويعد أنه صنع عملا عظيما وطاعة عظيمة وقربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستغفر الله ولا يفكر أصلا في الاستغفار، لا يفكر فيه. قد يستغفر، انتبهوا هذا شيء عجيب، قد يستغفر من أشياء يسيرة جدا، يعني ربما لو قتل بعوضة ربما يستغفر، وربما لو أن بعوضة وقعت على ملابسه في إحرامه سأل هل هذا يؤثر على إحرامه أو على صلاته. ولهذا من الأخبار في ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي نعم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض، سأله عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ قال: أنا من أهل العراق. قال انظروا هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. وأخبارهم في مثل هذا كثيرة، يعني يتورعون عن أشياء يسيرة لكن الدم الحرام يغتبطون بقتله ويفرحون ويدخل عليهم سرور عظيم، ولا يفكر أصلا في أن يستغفر لأنه ما يرى ذلك ذنبا بل يراه طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة لنا أجمعين. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو النضر وعفان قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال عفان في حديثه قال حدثنا المبارك قال سمعت الحسن يقول أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني ورواه أحمد والطبراني وقال الحافظ بسند جيد. وتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تعاطوا السيف وهو مسلول، يمد السيف لصاحبه والسيف مسلول ليس في غمده فيمده وحد السيف قد يضر عن غير قصد بشرة المسلم، قد يجرحه ولو جرحا يسيرا. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفعلة، قال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. فلعن من فعل هذا يعني من يمد السيف ليناوله لصاحبه والسيف مسلول. وقل مثل هذا أيضا عندما يناول الأخ أخاها السكين ليقطع فيها طعاما أو فاكهة، لا يمدها بحدها، لا يمدها بحدها، قد يمدها بحدها ويريد أن يأخذها فتجرحه جرحا ولو كان يسيرا. وهذا حرام، ما يجوز أن تعرض بشرة أخيك ولا قدرا يسيرا، ما يجوز ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذا لعن الله من فعل هذا، مجرد يمد السيف ليناوله أخاه يقول والسيف على حده غير مغمود يقول لعن الله من فعل، فكيف بمن يرفع السيف ويقتل به أخاه، يرفع السيف ويقتل به أخاه ويزهق به روح أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فإذا كان يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه، ثم يناوله إياه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال كراهة لروعة المسلم، كراهة لروعة المسلم وإدخال الأذى عليه، وإن كان الآخر لا يريد قتله ولا جرحه، من مد لأخاه السيف ولا يريد أن يقتل ولا يريد أصلا أن يجرحه ومع ذلك لا يريد قتله ولا يريد جرحه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لعن الله من فعلها. فكيف بمن أراد القتل أو أراد الجرح وتقصد ذلك؟ لا شك أن هذه عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقات المهلكات. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسن الحداد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله وقعا فيه جميعا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله وقع فيه جميعا هذا إذا كان أخاه على طريقته ويقابله بالفعل نفسه، أما إذا كان ليس على طريقته فلا يشمله الحكم. ولهذا ظاهر الحديث فيه إشكال، ظاهره فيه إشكال، إشكال واضح. قال إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، الأصل أن يكون هذا الذي أشار هو الذي على حرف جهنم، أما الآخر الذي أشير إليه ففي هذه الحالة ليس له ذنب. قال فإن قتله وقع فيه جميعا، فظاهر الحديث فيه إشكال. وقد رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من طرق عن شعبة عن منصور به، ولفظه عند مسلم إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وهذا لا إشكال فيه، يعني يكون معناه مثل الحديث الذي تقدم معنا إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فيكون معناه مثل معنى ذلك الحديث. أما الحديث الذي بين أيدينا فالذي يظهر أن فيه تصرف في رواية من بعض الرواة، والذي عند مسلم وهو مروي عنده من طرق عن شعبة عن منصور به، وواضح المعنى لا إشكال فيه، وهو بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم.
قال أخبرنا المبارك بن علي وعبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن بنة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفهم يتعاطونه غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك.
نعم، هذا الحديث نظير حديث أبي بكرة الذي تقدم معنا، وهو شاهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفهم يتعاطونه غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن ذلك، فإذا سللتم السيف ليغمده الرجل ثم ليعطيه كذلك، يعني وهو مغمود. وهذا كله حفاظا على المسلم أن يصيبه أذى أو أن يناله جرح أو إصابة ولو كانت يسيرة، أو أن أيضا يرتاع عندما يمد له السيف مسلولا، قد يرتاع من ذلك، أو قد يصيب شيء من الأذى يجرح السيف، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، ولعن من فعل ذلك. ومن المعلوم أن اللعن لا يكون في صغائر الذنوب، اللعن لا يكون في صغائر الذنوب، لا يكون إلا في الكبائر. فإذا كان في مد السيف فقط مسلولا لعن، في مد السيف فقط مسلول اللعن من غير قصد أذى ومن غير قصد قتل، فقط يمده مسلولا فيه لعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أشد؟ من مده فقط مدا لا يقصد قتلا ولا يقصد أذى، أيهما أشد؟ أو يرفعه على أخيه أيضا لا يريد أذاه ولا يريد قتله، وإنما فقط يريد أن يروعه، وهذا يفعله بعض النفوس الرديئة في باب من باب المزاح، يرفع سلاحا كأنه يمزح، فلما يرى أخاه في غاية الخوف يضحك ويعد هذا يعني من باب الدعابة أو نحو ذلك. فأيهما أشد؟ الذي يمده فقط مدا ليناوله وصاحبه، أو من يرفعه على هيئة المخوف له به؟
الثاني أشد
والأمر أعظم. فكيف بمن يرفعه قاصدا الأذى وقاصدا القتل؟ فهذه كلها دركات وهلكات وكلها لعن، وأشدها إراقة الدم وإزهاق روح المسلم، إراقة الدم وإزهاق روح المسلم، هذا الدم هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن الحارث المعلم وأبو القاسم لاحق بن
نعم عفوا، حتى يعني مثل هذا يقال في الأسلحة النارية ويشمله اللعن، الذي يشهر السلاح على أخيه المسلم من باب إخافته فقط مزحا أو لعبا، أو يمد السلاح له من جهة فوة السلاح وفيه وهو حي فيه طلقة فيمده له من جهة الفوة لا يرفعه إلى أعلى، وهذا كم حصل فيه حتى من أزهاق الأرواح، يعني من يذهبون مثلا للصيد قد يناول أحدهم السلاح حيا، يناول أخاه والفوة إلى جهة أخيه وفيه وهو حي بالذخيرة، ويحصل في هذا يعني حالات قتل أو أذى عظيم جدا. فالحاصل أن هذا فيه لعن صيانة المسلم من أن يرتاع أو يصيبه ولو أدنى أذى، هذا فيه لعن، فكيف بمن يقصد أصلا قتل المسلم وإزهاق روحه؟ نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن الحارث المعلم وأبو القاسم لاحق بن محمد بن أحمد الإسكاف قالوا أخبرنا أبو علي أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن يزداد ابن ديرويه الضرير المعروف بغلام محسن قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا الأسود بن عامر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد إنه ستكون أحداث واختلاف وفرقة، فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تكون المقتول للقاتل. قال موسى في حديثه فافعل.
نعم. ثم أورد هذا الحديث لكن إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان. وأما المعنى فالمعنى مر ما يشهد لصحة المعنى وهو إن استطعت أن تكون المقتول للقاتل فافعل. تقدم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم.
قال أخبرنا علي بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا عبد الصبور بن عبد السلام الهروي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى السلمي قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال أخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وجاء في رواية وإن كان أخاه لأبيه وأمه وإن كان أخاه لأبيه وأمه إن فعل ذلك لعنته الملائكة. تقدم معنا أن من يعطي أخاه السلاح يناوله إياه وهو غير موضوع في الغمد ففيه اللعن. تقدم معنا فيه اللعن وهذه الصورة أشد. من أشار عليه بالسلاح أشار عليه بالسلاح حتى وإن كان لم يقصد أذاه ولم يقصد قتله وإنما الإشارة فقط بالسلاح فيها ترويع للمسلم. وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ترويع المسلم هذا لا يجوز أي صفة كانت وأي طريقة كانت. وإن كان هذا الأمر يتساهل فيه كثير من الناس لكنه حرام ولا يجوز. ومن ذلك الإشارة عليه بالسلاح ومن فعل ذلك لعنته الملائكة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطر القارئ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة بن هارون قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخيري ابن آدم. قال أبو داود عن مسدد كذلك ورواه أحمد.
أعد بعد الحديث.
رواه أبو داود.
نعم.
عن مسدد كذلك ورواه أحمد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري وتقدم نحوه في برقم 26 من حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي من شدة الفتن. ووصف عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم، والليل كما تقدم الإشارة إلى ذلك ليل مظلم وليل مقمر. الليل المظلم ينعمي المرء فيه ولا يرى شيئا، فيأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم تتراكم، فلا يهتدي المرء إلى حق ولا يعرف هدى. فخير له أن يعتزل هذه الفتن وأن لا يشارك فيها وأن لا يستشرف لها ويبتعد عنها، كلما كان أبعد عنها فهو خير له. القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، والنائم خير من اليقظان كما سيأتي، بمعنى أنه كلما كان بعيد عن هذه الفتن فهو خير له، وكلما حصل منه قرب فهذا دخول في الشر وتدرج فيه، دخول في الشر وتدرج فيه. ثم الوسائل التي تساعد على الخوض في الهرج والقتل إذا هاجت الفتن لا يبقيها المرء عنده حتى لا تدعوه نفسه إلى الدخول في الفتنة واستعمالها. فكسروا قسيكم، قس في جمع قوس، وقطعوا أوتاركم فلا يبقى عندكم منها شيء، واضربوا بسيوفكم الحجارة حتى تتعطل هذه الآلات، آلات القتال. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، مثل ما قوله: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فإن قتله أهل الفتنة فهو خير قتيل كما جاء في بذلك الحديث، فهو خير قتيل من تقتله الخوارج ورؤوس الشر هو خير قتيل. وهذا من البشائر التي لمن كانت روحه أزهقت على أيدي هؤلاء. المهم أن الإنسان لا يدخل في هذه الفتن ولا يستشرف لها. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا عبد العزيز عن صالح عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف له، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
نعم. ثم أورد هذا الحديث وهو نظير الذي قبله، وفيه وفي الذي قبله دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها، وأن الفتن خطرها عظيم ومضرتها كبيرة، والواجب على المسلم أن يهرب منها وأن لا يقترب وأن لا يستشرف للفتن. قال: من يشرف لها تستشرف له، والمعنى من تطلع لها دعته للوقوع فيها، من تطلع لها دعته للوقوع فيها، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني بيته أو مثل ما تقدم معنا إن كان ذا غنم يلحق بغنمه، إن كان عنده زراعة ينشغل بزراعته ويبتعد، إن كان عنده إبل، من وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به، لكن لا يقترب من الفتن ولا يدخل فيها. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وقال وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت أبا كثير المحاربي يقول سمعت خرشة بن الحر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون من بعدي فتنة النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفات فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت.
نعم، هذا الحديث ضعيف لجهالة أبي كثير المحاربي، لكنه بمعنى ما تقدم، ما ورد فيه هو بمعنى ما تقدم. وقوله في تمام هذا الحديث ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت، حتى تنجلي عما انجلت. الفتنة إذا أقبلت، الفتنة إذا أقبلت لا يعرف أمرها، لأنها تتزين وتظهر بمظهر يجذب الناس إليها، وإذا أدبرت عرف الناس ما فيها. وفي هذا المعنى كلام عظيم لابن تيمية رحمه الله تعالى، أنقله لكم. يقول رحمه الله الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين، فإنها تزين ويظن أو يظن أن فيها خيرا، ويظن أن فيها خيرا. فإلى أن قال رحمه الله، أنت تعجبون مني ما عرفت أقرأ خطي. فنعم يقول إذا أدبرت، فإذا أدبرت فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا. فإذا نعم أدبرت عرف الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء، وصار ذلك مبينا لها ومبينا لمضرتها، واعظا لهم أن يعودوا في مثلها. فالحاصل أن الفتن إذا أقبلت على الناس ما يعرفون ما فيها، إلا من بصرهم الله بالعلم وأضاء لهم الطريق ووفقهم للحكمة والأنات، وإلا عامة الناس ما يتبين لهم، بل يرونها من أحسن ما يكون ويمدحونها ويثنون عليها إلى آخره. لكن إذا أدبرت عرف الناس ما فيها من الشر. نعم.
نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد ابن بطر القارئ قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن حسين الأشجعي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي أو بسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. رواه أحمد عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد كذلك.
أرجع مرة ثانية لأقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبل قراءته أروي لكم طرفة. يوسف بن عبد الهادي نساخ، يعني ينسخ كتب كثيرة، يروى عنه أنه قال: خطوطي ثلاثة، خطوطي ثلاثة، خط لي ولغيري، وخط لي دون غيري، وخط لا لي ولا لغيري. يقول ابن تيمية رحمه الله: الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا رأى الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها، صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله.